بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن حق ما تصرف فيه الأوقات ويتنافس في نويله ذو العقول تعلم العلم النافع الذي به تحيا القلوب وتستقيم الأعمال وتزكو به الخلال. وإن من مسائل طلب العلم المشروع سؤال أهل العلم عما يجهله الإنسان من أمر دينه وآخرته. قال الله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين من أهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم. انتهى نقل المقصود من كلام الشيخ رحمه الله. وإن من نعم الله علينا أن يوجد بيننا علماء ربانيون متبعون لمنهج السلف الصالح. ومن هؤلاء العلماء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، وعضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وعملا بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ألقيت مجموعة من الأسئلة الهامة على فضيلته، وقد تضمنت هذه الأسئلة تساؤلات واستفسارات عن العقيدة السلفية وما يضادها من آراء ومقالات فاسدة مما له علاقة بمسائل التكفير والتفسيق والتبديع ومسائل أخرى. وقد تفضل حفظه الله بالإجابة على جميع هذه الأسئلة، وقد اشتملت إجابات الشيخ أثابه الله على توجيهات هامة ونصائح قيمة لطلبة العلم والدعاء. وقد كان ذلك خلال لقاء عقد مع فضيلته في مدينة الطائف صباح يوم الجمعة 30 من شهر صفر لعام 1400. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم الشيخ وأن يثيبه حفظه الله على ما يقدم من جهود لنشر العلم. والآن أخي طالب العلم مع الأسئلة وإجابات الشيخ حفظه الله.
يقول السائل: ما قولكم في من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلفي في العقيدة ولكنه ليس بسلفي في الفقه، هل هذا القول صحيح وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه من المعلوم أنه في زماننا هذا وجد من يزهد في علماء السلف ويقلل من شأنهم ويحرص على الاتجاه لما يسمونهم بالمفكرين المعاصرين، ومن ذلك هذه الفرية التي تسألون عنها، وهي أن الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلفي في العقيدة وليس سلفيا في الفقه. لا أدري ما وجه هذا التقسيم، فكيف يكون الإنسان مشكل سلفي وليس بسلفي؟ هذا لا يقوله أحد، بل الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلفي في العقيدة وفي الفقه، لأنه في العقيدة على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم من العلم وفي الفقه على مذهب الإمام أحمد الذي هو من عيمة السلف، وهو لا يأخذ أقوال الإمام أحمد مجرد تقليد، بل إنه يأخذ ما ترجح من مذهب الإمام أحمد بالدليل، فهو ليس مقلدا من دون اختيار لما قام عليه الدليل، بل إنه يعتبر من المجتهدين في مذهب الحنبلي على نمط شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم والمحققين من مذهب الإمام أحمد رحم الله الجميع. فالإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سلفي في العقيدة وسلفي في الفقه، لأنه يأخذ بفقه السلف ويأخذ من فقه السلف ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أقول هذا من عنده، من أراد أن ينظر إلى صدق هذا فليراجع فتاوى هذا الإمام ومؤلفات الفقه، سيجد أنه رحمه الله اختار القول الذي يؤيده الدليل، حتى ولو كان أحيانا من غير مذهب الإمام أحمد، لأنه رجل يطلب الدليل ويعمل به ولا يأخذ أقوال الفقهاء مجرد تقليد لهم من غير معرفة أدلتهم، فهو يعتبر مجددا في العقيدة ومجددا في الفقه والفتوى أيضا. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يوقر أهل البدع ويحترمهم ويثني عليهم بأنهم يطبقون حكم الإسلام مع علمه عن بدائهم، وفي بعض الأحيان عندما يذكرهم في الدروس العامة يقول مع التحفظ على بعض المواقف عند هؤلاء، يقصد بذلك هؤلاء المبتدعة، أو يقول بغض النظر عن ما عند هؤلاء من أخطاء ونحو ذلك من التهوين من شأن بدائهم، مع العلم أيضا إن بعض هؤلاء المبتدعة الذين يحترمهم هذا القائل ويثني عليهم ويدافع عنهم لهم كلام مكتوب ومسجل يعرفه، فيه طعن في السنة وتجهيل للصحابة وغمز للنبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا القائل وهل يحذر من أقواله هذه؟
لا يجوز تعظيم المبتدعة والثناء عليهم ولو كان عندهم شيء من الحق، لأن مدحهم والثناء عليهم يروج بدعتهم و يجعل المبتدعة في صفوف المقتدى بهم من رجالات هذه الأمة، والسلف حذرونا من الثقة بالمبتدعة ومن الثناء عليهم ومن مجالستهم، وفي بعض أقوالهم يقولون من جلس إلى مبتدع فقد أعان على هدم السنة، فالمبتدع يجب التحذير منه ويجب الابتعاد عنه، ولو كان عندهم شيء من الحق، فإن غالب الضلال لا يخلون من شيء من الحق، ولكن ما دام عندهم ابتداع وعندهم مخالفات وعندهم أفكار سيئة فلا يجوز الثناء عليهم ولا يجوز مدحهم ولا يجوز التغاضي عن بدعتهم، لأن في هذا ترويجا للبدعة وتهويلا من أمر السنة، وبهذه الطريقة يظهر المبتدع ويكونون قادة للأمة لا قدر الله، فالواجب التحذير منه. وفي أئمة السنة الذين ليس عندهم ابتداع في كل عصر ولله الحمد فيهم الكفاية في الأمة وهم القدوة، فالواجب اتباع المستقيم على السنة الذي ليس عنده بدعة. وأما المبتدع فالواجب التحذير منه والتشنيع عليه حتى يحذره الناس وحتى ينقمع هو وأتباعه. وأما كون عنده شيء من الحق فهذا لا يبرر الثناء عليه، لأن المضرة التي تحصل بالثناء عليه أكثر من المصلحة بما عنده من الحق. ومعلوم أن قاعدة الدين أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وفي معاداة المبتدع درء مفسدة عن الأمة ترجح على ما عنده من المصلحة المزعومة إن كان. ولو أخذنا بهذا المبدأ لم يضلل أحد ولم يبدع أحد، لأنه ما من مبتدع إلا وعنده شيء من الحق وعنده شيء من الانتشاج. المبتدع ليس كافرا محضا ولا مخالفا للشريعة كلها، وإنما هو مبتدع في بعض الأمور أو في غالب الأمور، وخصوصا إذا كان الابتداع في العقيدة وفي المنهج فإن الأمر خطير، لأن هذا يصبح قدوة ومن حينئذ تنتشر البدع في الأمة وينشط المبتدعة في ترويج بدعهم. فهذا الذي يمدح المبتدعة ويشبه على الناس بما عندهم من الحق هذا أحد أمرين: إما أنه جاهل بأمر البدعة وجاهل بمنهج السلف وموقفه من المبتدعة، وهذا الجاهل لا يجوز أن يتكلم ولا يجوز للمسلمين أن يستمعون. وإما أنه مغرض، أنه يعرف خطر البدعة ويعرف خطر المبتدعة ولكنه مغرض يريد أن يروج للبدعة. فعلى كل حال هذا أمر خطير، وهذا أمر لا يجوز، ولا يجوز التساهل في البدعة وأهلها مهما كان.
ما قولكم يا شيخ حفظكم الله في هذه المقولة: إن الذي لا يأتي ببدعة مكفرة لا يخرج من مسمى أهل السنة، بل الذي يخرج من مسمى أهل السنة الذي يقع في بدعة مكفرة فقط؟
يا سبحان الله، الذي يأتي ببدعة مكفرة هذا ليس من المسلمين أصلا، ما يكفي أنه يقال إنه ليس من أهل السنة. الذي يأتي ببدعة مكفرة يقال إنه ليس من المسلمين، ولا يقال إنه ليس من أهل السنة، لأنه إذا قيل ليس من أهل السنة فهم أنه مسلم، وهم أنه مسلم لكنه مخالف لمذهب أهل السنة فيكون كسائر المبتدعة. أما من جاء ببدعة غير مكفرة فهذا هو الذي ليس من أهل السنة. فالمبتدعة إذن على قسمين: مبتدع كافر ليس من المسلمين أصلا وهو الذي عنده بدعة مكفرة، ومبتدع يعد من المسلمين لكنه ليس من أهل السنة. فلا يمكن لمبتدع أن يقال إنه من أهل السنة أبدا، بل يقال إما إنه كافر خارج من الملة، وإما أن يقال إنه مبتدع من غير أهل السنة والجماعة كالمعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم من الفرق.
وهذا سؤال عن التكفير بالمعاصي تتكون من عدة فقرات. أولا: هل يكفر المجاهر بالمعصية مثل الغناء أو الزنا أو الربا؟
المعاصي على قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر على قسمين: كبائر مخرجة من الملة، وكبائر لا تخرج من الملة. الكبائر المخرجة من الملة كالشرك بالله عز وجل والكفر بالله عز وجل، هذه كبائر مخرجة من الملة، ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وعبادة القبور والذبح للقبور تعلمه وتعليمه وترك الصلاة متعمدا ولو لم يجحد وجوبها على الصحيح، فهذه كبائر مخرجة من الملة. وهناك كبائر دون ذلك وهي على قسمين: كبائر اعتقادية وكبائر عملية. الكبائر الاعتقادية مثل مقولة المعتزلة والخوارج والأشاعرة وغيرهم من ينفون أسماء الله وصفاته، أو ينفون أسماء الله دون الصفات، أو ينفون بعض الصفات ويثبتون بعضا، فإن هذه كبائر وصاحبها فاسق فسقا اعتقاديا. وأما النوع الثاني هو الكبائر العملية، مثل شرب الخمر والزنا والسرقة، قتل النفس غير حق، فهذه كبائر عملية مثل القذف المحصنات، هذه كبائر عملية يفسق صاحبها فسقا عمليا ولا يخرج من الملة. الكبائر الاعتقادية التي دون الشرك والكبائر العملية أيضا كلها يفسق صاحبها، لكن الذي عنده كبائر في العقيدة هذا يقال فاسق فسقا اعتقاديا، والذي عنده كبائر في العمل دون العقيدة هذا يقال فاسق فسقا عمليا كشارب الخمر والزاني والسارق وغير ذلك. والنوع الأول أشد من الثاني، الذي عنده فسق اعتقادي أشد من الذي عنده فسق عملي، ولكن كل من الفاسقين لا يخرج من الملة إلا في حالة ما إذا كان يدعو الفاسق المبتدع، إذا كان يدعو الفاسق المبتدع إذا كان يدعو إلى بدعته وينادي عليها هذا يكفره السلف، كما كفروا دعاة الجهمية ودعاة المعتزلة الذين يدعون إلى هذه المذاهب. أما مجرد أنه يعتنقها من غير أن يدعو إليها ظنها حقا وظنها صوابا واغتر بمن قال بها فهذا لا يكفر، ولكنه يضلل، يقال انه ضال فاسق فسقا اعتقاديا. اذن لا يخرج من الملة الا الكبائر الكفرية الشركية، كما قال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى أوجب الحدود على شارب الخمر والسارق والزاني ولو كانوا كفارا لأمر بقتلهم، فإقامة الحدود عليهم دليل على إسلامهم. والله تعالى جعل المتقاتلين إخوة في الإيمان، قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسمى القاتل مؤمنا وأخا للمقتول، وأمر بالإصلاح بين المتقاتلين اعتبرهم من المؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، دل على أن الكبيرة التي دون الشرك لا تخرج من الملة، ولكن يحكم على صاحبها بالفسق، كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فسماهم فاسقين وأمر برد شهادتهم إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا هو الفاسق الذي لا يخرج من الملة.
الفقرة الثانية من السؤال:
هل يكفر المستخف بهذه المعاصي بحيث لم يصرح باستحلالها إنما يستخف بها ويقع فيها مع علمه بحرمتها؟
إذا كان يعتقد حرمتها إنه لا يكفر، وأما استخفافه بها فهذا دليل على ضعف إيمانه. استخفافه بها يدل على ضعف إيمانه ولا يدل على كفره ما دام أنه يعتقد أنها حرام.
الفقرة الثالثة من السؤال، يقول السائل: هل الإصرار على الكبيرة وعدم التوبة منها يجعلها كفرا مخرجا من الملة، أم إن صاحبها يشمله الوعيد أو يدخل تحت الوعيد إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له؟
الإصرار على الكبيرة التي هي دون الشرك لا يصير المصر عليها كافرا، لا يصيره كافرا، لأنها ما دامت دون الشرك ودون الكفر فإنه يعتبر فاسقا ولا يخرج من الملة ولو أصر عليها.
الفقرة الرابعة، ما هي الضوابط التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها لكي يحكم على فلان من الناس بأنه مستحل للمعصية المجمع على تحريمها بحيث يكفر المستحل لهذه المعصية؟
الضوابط التي تدل على استحلال المعصية أن يصرح الشخص بأنها حلال إما بلسانه وإما بقلمه، أن يكتب أنها حلال أو يقول إنها حلال، حينئذ يحكم عليه بأنه مستحل لها، وبدون ذلك لا يحكم على استحلاله لها حتى يثبت عليه إما بالقول بأن يصرح بلسانه وإما بالكتابة وإما بأن يشهد عليه شاهدان عدلان من المسلمين فأكثر بأنه يقول بحل الزنا وحل الخمر أو حل الربا وما أشبه ذلك، حينئذ يحكم عليه بالاستحلال إما بإقراره كلاميا أو كتابيا وإما بالشهادة عليه. نعم.
يقول السائل: ما هي نصيحتكم لبعض الإخوة الذين يخدعون ببعض المطبوعات المغرضة والتي تصدر خارج الجزيرة مثل مجلة السنة التي يصدرها ما يسمى بمركز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية والذي يقوم عليه شخص حافظ على هذا البلد الآمن وأهله، مع العلم أن هذه المجلة لا تحمل من السنة إلا الاسم؟
معلوم أن المغرضين يدسون على المسلمين الشر بمختلف الوسائل، ومن هذه الوسائل الخبيثة أن يسموا إصداراتهم من المجلات أو الكتب أن يسموها بأسماء مغرية مثل مجلة السنة وغير ذلك من الأسماء، وهذا كمن يدس السم في العسل أو يسمي الخمر لأنها شراب روحي أو غير ذلك من الأسماء الخداعة. والواجب على المسلمين أن لا ينخدعوا بالأسماء وإنما ينظرون إلى المحتويات، فإذا كان المحتوى خبيثا فالكتاب أو المجلة من الخبائث ولو كانت أسماؤها أسماء حسنة ومغرية. فالواجب على شباب الأمة وعلى المسلمين وعلى العلماء خاصة أن يحاربوا هذه المجلات الخبيثة وهذه الإصدارات الخبيثة التي تخدع شباب المسلمين بأسمائها وتزييفها، لأنها خطر على عقائد المسلمين وخطر على جماعة المسلمين تهدف إلى تفرقة الكلمة وإلى إثارة الفتنة وإلى ترويج الباطل، فهي أسلحة فتاكة أنا عندي إن هذه المجلات الخبيثة وهذه الإصدارات الخبيثة أشد خطرا على الأمة من المخدرات التي ضج العالم من خطرها. هذه الكتب الخبيثة وهذه المجلات الخبيثة وخصوصا إذا تسمت باسم الإسلام وباسم السنة هذه أشد على الأمة من المخدرات وأشد على الأمة من الأسلحة الفتاكة بل أشد على الأمة من الأوبئة التي أزعجت العالم الأوبئة المرضية التي أزعجت العالم. هذه الكتب الخبيثة وهذه المجلات الخبيثة أشد على الأمة من الأوبئة الخطيرة. الواجب على المسلمين أن يحاربوها وأن يحذروا منها وأن يردوا عليها بالحق وأن يسكتوها بالحق كما قال الله سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو جاهز. قال سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أخبرنا أن المنافقين لهم ألسنة تعجب من يسمعهم. قال تعالى وإن يقولوا تسمع لقوله. وهذا من الابتلاء والامتحان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رجال الفتنة في آخر الزمان وحذر منهم قيل له صلى الله عليه وسلم صفهم لنا يا رسول الله. قال هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هذا ينطبق على هؤلاء المضللين في هذا العصر أنهم ينتمون إلى المسلمين وأنهم يغارون على المسلمين وأنهم يريدون الخير للمسلمين في حين أنهم يطعنون فيهم من الباطن. الواجب الحذر من هؤلاء تحذير من هؤلاء وإقامة الحرب ضدهم. وإذا رأوا من المسلمين يقظة فإنهم بإذن الله سينهزمون لأن الحق لا يقوم في وجهه شيء والباطل لا يقاوم الحق مهما كان.
يقول السائل يا شيخ يوجد عند قبر البدوي صناديق تبرعات توزع هذه التبرعات على الفقراء فما حكم من يقول أنا نذري لله أو أنا أنظر لله إن وفقت في هذا العمل مثلا أن أضع المبلغ الفلاني في هذه الصناديق أو في صناديق البدوي وهل هذا من الشرك جزاكم الله خيرا؟
هذا العمل لا يجوز لأن هذا مما فيه تعظيم لهذا القبر لأن وضع النذور ولو كانت النذور لله إذا وضعت في صناديق القبور هذا فيه تعظيم للقبور من ناحية وفيه أيضا تغرير بالعوام. إذا رأوا النذور توضع في هذه الصناديق تعلقت قلوبهم بالقبر فهذا فيه دعاية في عبادة القبور وإن كان واضعها يزعم أنه لا يعبد القبر وإنما يعبد الله بوضعها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور وإن كان المصلي يصلي لله عز وجل ولكن هذا من باب سد الطرق المفضية إلى الشرك. فوضع النذور وإن كانت لله في صناديق القبور هذا من وسائل الشرك التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فصلاة الله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند القبور وعن الطواف بالقبور وإن كان المصلي والطائف لا يقصد إلا الله عز وجل. الصلاة مشروعة لكن الطواف هذا لا يشرع إلا عند الكعبة أما أن يطاف في غير الكعبة هذا ليس له أصل في شريعة الإسلام. لكن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فكل الأرض صالحة للصلاة ما عدا الأمثلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها ومن أعظمها الصلاة عند القبور لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. كذلك الذبح عند القبور الذابح لا يقصد إلا الله عز وجل ويريد التقرب إلى الله لكن ذبحها عند القبر، هذا وسيلة إلى عبادة القبر، فكونه عبد الله عند قبر يكون ذلك وسيلة إلى عبادة القبر ولو على المدى البعيد. والإسلام جاء بسد الطرق المفضية إلى الشرك والوسائل المفضية إلى الشرك، نهى عن البناء على القبور ونهى عن الصلاة عند القبور، كل ذلك من أجل سد الطرق المفضية إلى الشرك. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نطلب منكم كلمة توجيهية ختامية لطلبة العلم بخصوص الأحزاب والجماعات المغرضة التي بدأت تظهر الدعوة إليها بين صفوف الشباب، وجزاكم الله خيرا.
هذه البلاد ولله الحمد كانت جماعة واحدة وأمة واحدة على الحق، كانوا جماعة واحدة لا يعرف فيهم انقسام، ولم توجد فيهم أحزاب ولا انقسامات وأفكار متفرقة، وإنما فكرهم واحد واتجاههم واحد، عقيدتهم التوحيد وأخلاقهم على الإسلام ولله الحمد، واتباعهم لمنهج السلف الصالح لجميع أمورهم، حاكمهم ومحكومهم، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكورهم وإناثهم، كلهم جماعة واحدة من أقصى البلاد إلى أقصاها. فهذه البلاد لا تسمح بقبول مناهج وافدة أو مذاهب وافدة أو أفكار وافدة، لأنها ولله الحمد غنية بما عندها من الحق ومن الاجتماع على الكتاب والسنة مما لا يوجد له نظير في دول العالم اليوم. هذه البلاد ولله الحمد هي أمثل دول العالم في الأمن والاستقرار، في العقيدة، في الأخلاق والسلوك، في جميع الأمور، وذلك ببركة اتباع الكتاب والسنة، ثم ببركة دعوة الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومناصريها من حكام هذه البلاد وفقهم الله. فلا يجوز لهذه البلاد أن تقبل أي فكر وافد أو أي مذهب وافد أو أي منهج وافد، لأن عندها ولله الحمد ما يغني عن ذلك. ليس هذا من باب قبول رفض الحق، لا، بل لأن الحق موجود ولله الحمد، فماذا يأتي به الوافد إلينا؟ إن كان يريد الحق فليأخذ مما عندنا من الحق ولله، وإن كان يريد التفرقة ويريد الهدم فنحن نقول لا، نحن لا نسمح لأي مذهب أو لأي مبدأ أو لأي حزب أن يدخل بيننا، لأن ذلك يفرق جماعتنا ويزيل نعمتنا ويردنا إلى ما كانت عليه هذه البلاد قبل هذه الدعوة من أمور الجاهلية والتفرق. والله تعالى نهى عن التفرق، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. الله تعالى يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون صلاح العقيدة، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الحكم بما أنزل الله، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون إقامة الحدود، هذا موجود عندنا ولله الحمد. أنا لا أقول أننا كاملون من كل وجه، أقول عندنا نقص، ولكن هذا النقص يمكننا إصلاحه بإذن الله إذا أخلصنا لله عز وجل وتناصحنا فيما بيننا بالطريقة الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم، فبإمكاننا أن نصلح ما عندنا من الخلل والنقص وإن كان شيئا يسيرا ولله الحمد، وربما يكون كثيرا لكنه لا يخل بالعقيدة ولا يخل بالمنهج السليم. نعم، وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يزني، ووجد من يسرق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد من يقتل النفوس بغير حق، ولكن تقام عليهم الحدود ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كذلك في وقتنا هذا تقام الحدود ولله الحمد، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان النقص موجود. أما أن يقال أنه لا بد من تأسيس جديد ومن إقامة أمة جديدة فهذا من الباطل الذي يراد به إزالة هذه النعمة الموجودة في هذه البلاد.
وبعد، فجزى الله خيرا فضيلة الشيخ صالح الفوزان على هذه الإجابات العلمية والتوجيهات المنهجية، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم الشيخ. وختاما لهذا الشريف نكمل ما تبقى منه بكلام لفضيلته حفظه الله من محاضرة بعنوان الخلاف بين العلماء والموقف الصحيح منه. بين فيها مكانة العلماء وفضلهم وموقفهم زمن الفتن وثباتهم على الحق، وحذر فيها من خطورة التنقص منهم. قال الشيخ حفظه الله
في رواية أنه كان لما أدركته الوفاة ولم يستطع المشي جعل ينوء بصدره إلى الأرض الطيبة من محبته للخير وصدق توبته، جعل يجحزح صدره ويبعده عن الأرض التي فر منها، فقبلته ملائكة الرحمة ونجا من عذاب الله. كل ذلك بسبب هذا العالم الذي أفتاه بعلم من عند الله عز وجل. فهذا يتجلى فيه موقف العلماء عند الشدائد وعند الحاجات، وأنه إذا نزل بالناس نازلة ومشكلة فليس لها إلا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا أيضا مما يدل على فضل العلماء أنهم ورثة الأنبياء. حينما يرث الناس الأموال والقصور والمزارع والخيل المسومة والأنعام والحرث، فالعلماء يرثون العلم الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا لا يعادله شيء. وقد رأى أبو هريرة رضي الله عنه الناس يتبايعون في سوق المدينة، رأى التجار يبيعون ويشترون، وهو قد جاء من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه حلق الذكر والتدريس، فقال لهم ويلكم، ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم جالسون هنا. فنفر الناس وانجفلوا إلى المسجد، فلما دخلوا ما رأوا شيئا يقسم، هم ظنوا أن هنا دراهم وهنا أشياء توزع، ما رأوا شيء. فرجعوا إلى أبي هريرة قالوا ما وجدنا شيئا، فقال وهم وماذا وجدتم؟ قالوا وجدنا أناسا جالسين يقرؤون القرآن ويتذاكرون. قال ويلكم، هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ومصداق هذا في الحديث والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويقول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. انظروا براعة التمثيل كفضل القمر على سائر الكواكب. فالعالم فيه نور والعابد فيه نور، القمر فيه نور والكوكب فيه نور، ولكن نور القمر يتمدد على الأرض وعلى الكون ويبصر به الناس طريقهم ويستأنسون به في الظلمات، أما الكوكب فإن نوره قاصر عليه لا يتمدد ولا يضيء للناس. فالعابد أجره قاصر عليه ونفعه قاصر على نفسه إذا كانت عبادته على بصيرة، نفعها قاصر عليه فقط. أما العالم فإن نفعه يتعدى إلى الناس مثل القمر، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي رواية كفضلي على أدناكم، كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى الناس منزلة، وهذه رفعة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه العلماء بالنجوم يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست النجوم أوشك أن تظل الهداة. العلماء بمنزلة الكواكب التي يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست الكواكب فإن المسافرين يضيعون في البر والبحر، كذلك إذا فقد العلماء فإن الناس يضيعون في هذه الحياة لأنهم لا يجدون من يرشدهم. ولهذا إذا قبض العلم من الأرض قامت القيامة كما في الحديث إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم لموت العلماء، حتى إذا لم يوجد أو حتى إذا لم يبقى أو لم يبقي في الأرض عالما أو عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ففقد العلماء أو قلة العلماء خسارة على أهل الأرض. وفي الحديث لأن تموت قبيلة بأسرها أيسر على الله من موت عالم، القبيلة لا ماتت كل القبيلة بأسرها هذا أسهل من موت العالم، لأن موت العالم يفقد به شيء كثير بخلاف القبيلة إذا ماتت، إنما تفقد القبيلة فقط، لكن إذا مات العالم فقدت قبائل، فقد الناس خيرا كثيرا. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. ويقول الشاعر في مدح العلم يقول وكم في كتاب الله من مدحة له يكاد بها ذو العلم فوق السها يسمو، يكاد ذو العلم يرتفع فوق نجم السها من رفعة العلم ومكانة العلماء عند الله سبحانه وتعالى. وكم في كتاب الله من مدحة له يعني للعلم يكاد بها ذو العلم فوق السها يسمو يعني يرتفع. فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم، ولا يصلح الناس بدون وجود العلماء. والمراد بالعلماء هنا العلماء لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يعملون بعلمهم، جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فمن جمع الله له بين العلم النافع والعمل الصالح فقد حصل على ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم، ولا ينخصهم وينقص من قدرهم إلا إما زنديق منحرف يبغض الحق وأهله ويبغض الدين، وإما جاهل مركب يغتر بما يسمع من كلام أهل النفاق وأهل الريب. وكما قص الله تعالى في القرآن أن المنافقين تناولوا بالذم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا ما لقرائنا هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا، لاحظوا هذه الكلمة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تناولوا العلماء ووصفوهم بهذه الصفات، فأنزل الله عز وجل على رسوله في شأنهم قرآنا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاءوا يعتذرون لما كان أحد شباب الصحابة كان حاضرا في هذا المجلس الذي تكلموا فيه، فسمع هذه الكلمة ولم ضاقت عليه الأرض بما رحبت من هذه الكلمة، فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وجد الوحي قد سبقه، لما وصل إلى الرسول ليبلغه هذا الكلام وجد الوحي قد نزل من السماء، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بمقالته. ثم جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم ويقرأ هذه الآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يتنقص العلماء في هذا الزمان له نصيب من هذه الآية على قدر ما عنده من البغض لأهل العلم أو التنقص لأهل العلم، يناله من هذه الآية ما يناله. فالعلماء لهم مكانتهم ولحومهم مسمومة كما سمعتم، لا يجوز لأحد أن يتكلم بهم أو أن يتنقصهم أو أن يصفهم بصفات برأهم الله منها، كأن يقال إنهم لا يعرفون فقه الواقع، هذه كلمة عظيمة خطيرة جدا، لا العلماء لا يعرفون فقه الواقع، إذا من الذي يعرف فقه الواقع؟ يعرفه هؤلاء السذج الأطفال، هم الذين يعرفون فقه الواقع. الذي العلماء يعرفون فقه الكتاب والسنة، وفقه الكتاب والسنة يكشف لهم فقه الواقع، لا يكون الإنسان عالما إلا إذا كان يعرف فقه الواقع، وإلا يكون من الذين لا يفقهون، كيف يكون عالما وهو لا يعرف فقه الواقع؟ هذه كلمة عظيمة خطيرة جدا، الواجب أن نستبعدها وأن نمسحها من الكتب التي كتبت فيها، وأن ننصح من يتكلم بها، وأن نعيد الثقة إلى أنفسنا بعلمائنا. والذي يقول هذه المقالة لا يضر إلا نفسه، لا يضر العلماء، العلماء لا يضرهم هذا شيء، لأنه قيل في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم من هذا، ولا ضرهم هذا وإنما زادهم رفعة. لكن هذا المسكين يضر نفسه ويضر غيره ممن يحسنون به الظن ويعظمون من شأنه. فالواجب أن نرفض هذه المقالة وأن ننزه ألسنتنا وكتاباتنا منها، وأن نعرف لعلمائنا قدرهم ومكانتهم. والبعض الآخر يقول هؤلاء مداهنون، هؤلاء علماء السلاطين إلى آخره، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هي يقولون إلا كذبا. إذا نزعت الثقة بأهل العلم إلى هذا الحد فهذا دليل على فساد الأمة وعلى قرب الخطر منها. الله يرفع من شأن العلماء ويجلهم ويعظمهم، وأنت أيها السفيه تحقر من شأن العلماء بسبب ماذا؟ عندك غيرة؟ هل الغيرة بهذه الصفة؟ الغيرة لا تكون بهذه الصفة. بل الغيرة الصحيحة تكون باتباع الطرق السليمة التي تعالج المشاكل وترتبط لأهل العلم. أما أن تقطع الصلة بين الشباب وبين عوام المسلمين وبين العلماء لهذا الحد فهذا خطر عظيم، وهذا ما يريده الأعداء، هذا يريده الأعداء من المسلمين، يريدون أن يفصلوا العامة عن العلماء، يريد أن يفصلوا شباب الأمة عن العلماء بحيث لا يتلقون العلم من العلماء، وعند ذلك تسنح لهم الفرصة لتقطيع جسم الأمة والسطو عليها، لأنه لا يقف في وجوههم إلا العلماء. فإذا حالوا بين العلماء وبين الشباب وبين عامة الناس وعزلوا بعضهم عن بعض، حينئذ سنحت الفرصة لأعداء الله ورسوله للانقضاض على أمة المسلمين.